مثقفة ترجمة لمعرفة ثقافة وفكر الآخر. مهارة المحاورة تصاحبها فطنة للتواصل رغم جدليات الواقع العالمي. صدر مؤخرا مجلة ثقافية فكرية لمؤسسها الكاتب الصحفي والشاعر الكبير عمر أزراج، عنوانها مثقفات، للحديث عن هذا المولود الذي ازدانت به رفوف المكتبات اللندنية. وستواصل ضيفي لهذه الأمسية مؤسس هذه المجلة الأستاذ عمر أزراج. مرحبا بك أستاذنا الكبير عمر.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة، وأتمنى لكم كل خير والسعادة والتوفيق.
شكرا لك. كان من المفروض طبعا أن نتجاذب أطراف الحديث عن هذه المجلة الهادفة وصدورها يوم الأربعاء الفارط، لكن كما تعرف فرضت نكبة بيروت نفسها، فاضطررنا إرجاء هذا الحوار لنهار اليوم. أشكرك على تفهمك، بصدر رحب لهذا الطارئ. ماذا تمثل لك بيروت بادئة ببدء، ولبنان خاصة، وأنت واحد من المتأثرين بأدب، واحد من الكثيرين الذين أعجبت بأثرهم الأدبي على غرار جبران خليل جبران، وكيف تلقيتم نبأ الكارثة التي ألمت بأهلنا في بيروت؟
يؤسفني كثيرا أن يحدث ما حدث في بيروت من قتلى ومن جرحى ومن مروعين ومن خسارة اقتصادية ومن عذاب للنفس وللروح، فهذا يؤسفني كثيرا كثيرا كثيرا. وأرسلت العزاء إلى جريدة النهار اللبنانية منذ مدة، وأتمنى لهم الخير والتوفيق. وفعلا لبنان له مكانة خاصة في قلوب الجزائريين، ليس فقط الآن، للبنان امتداد تاريخي في حياتنا، فنحن نعرف في الجزائر بأن علاقتنا ب الفينيقيين عريقة جدا وحضارية جدا، فتعلم الشعب الجزائري الزراعة والفلاحة والري وكثير من الفنون على يد الفينيقيين القدامى، فهنالك كلمات كثيرة فينيقية نحن لا نعرف أنها فينيقية، ولكن هي فينيقية، ولكنها موجودة في اللغة الأمازيغية ونتحدث بها ونعيش في علاقتنا الاجتماعية والإنسانية في ظل هذه الكلمات، ولكن هي فينيقية فعلا. ولذلك حضارة قرطاج لم تكن فقط في تونس، امتدت المنطقة بكاملها وأثرت حتى في الأدب العالمية القديمة والحديثة. وعندما أقرأ الأدب الإغريقي برمته أجد البصمات الأسطورة الأساطير والثقافة الفينيقية أيضا. فلذلك فلبنان وبيروت والمنطقة الشام لها
امتداد
تاريخي في 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 ضميرنا الثقافي وفي ضميرنا الإنساني. فلذلك عندما يحدث هذا الفزع وهذا الموت وهذا الدمار في بيروت، يعيد إلينا ذكريات كثيرة عن أن هذا البلد هو جزء منا من ناحية الناحية الفكرية والثقافية والإنسانية. وكما تحدثت فضلتي في زماننا الحديث، فإن شعراء المهجر كان لهم دور كبير جدا في حياتنا الجزائرية. فنحن أول ما فتحنا عيوننا بعد الاستقلال مباشرة، وانتحت عن جيلي وربما هناك جيل أخرى قبلي، كان تتفاعل مع أدباء المهجر ومع أدباء اللبنانيين، وهؤلاء لم يؤثروا علينا أو فينا بطريقة سلبية، إنما فتحوا عيننا على كنوز الثقافة العربية وعلى الروح الثقافية العربية والفينيقية والمشرقية في نفس اللحظة. وأذكر أننا عندما ذهبت إلى بيروت لإعطاء حديث للميادين، لتلفزيون الميادين منذ سنوات. أول شيء فعلته بعد خروجي من المطار واستراحتي في فندقي، ذهبت ليلا إلى مكان مولد جبران خليل جبران ورأيت الغرفة التي كان يدرس فيها وهو صغير، والدار الصغيرة، الغرفة الصغيرة المحاذية لتلك الغرفة، وأدركت أن هذا الرجل الكبير معنى وقيمة فكرية وأدبية عاش طفولة في مكان صغير جدا، فالروح الكبيرة دايما تولد أحيانا في أماكن صغيرة، ولكن تمتد، ولذلك تمتد إلى العالم الأكبر، لأن المكان الذي ولدت فيه صغير، فهي تريد أن لا أقول أن تنتقم بطريقة سلبية، وإنما أن توسع الأفق الحضاري والجغرافي والثقافي وتمتد في العالم.
هذا شيء يدعو إلى الاختلاط بالآخر حتى تكون هناك سعة في الأفق مع الآخرين في الحديث.
نعم
على كل
بلا شك.
لنتحدث عن مجلة مثقفات التي أصدرتها مؤخرا أستاذ عمر أزراج، حدثنا عن ماهية رغبتك التي زرعت فيك بذرة فكرة لتينع وتزهر ورقاتها في دواخلك، لنقطف بعدها نحن هذه الزهرة الأولى، العدد الأول للمثقفات. طبعا تحدثنا عن الفريق العمل بها، المراسلين، التوزيع، اللغات، ربما إن كان تدرج بلغات أخرى، هل هي أسبوعية أو فصلية؟ تفضل.
هذه المجلة في الحقيقة هي حصيلة لسنين طويلة من العمل الإعلامي في بريطانيا على مدى 33 سنة أو أكثر، وكذلك حصيلة متابعاتي الحثيثة والمركزة للإعلام العربي الثقافي، الإعلام العربي الثقافي في المشرق العربي في الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن العشرين. ففي طوال هذه الفترة وأنا أتواصل مع الإعلام وأنشر بالتالي في المشرق العربي، وكنت أنشر مع ستجا يعتبرون الآن جزء من ذاكرة الفكرية والثقافية العربية الكبيرة، مثل يحيى حقي وصلاح عبد الصبور ويوسف السباعي، وكنت أنشر مع هؤلاء، وبالتالي كنت أنشر في بغداد وأنشر في بيروت، وكان لي أصدقاء أيضا أصحاب مجلة كبيرة أمثال سهيل إدريس الله يرحمه صاحب دار الأدب ومجلة الأدب العريقة التي تلمذ وتخرج على يديها الكثير من كبار الشعراء وكبار الأدباء. فكان دائما لدي هاجس أنه أن أؤسس مجلة ما أو صحيفة ما أو أي شكل من أشكال
التقارب الفكري،
يعني الفضاءات الفكرية، اسمها الفضاءات الثقافية، الفضاءات الشعرية. ففي موقعي ببريطانيا على مدى الآن 35 سنة أيضا تفاعلت مع الصحف والمجلات البريطانية والأمريكية والدولية الكثيرة التي تطبع هنا في وتسوق هنا في بريطانيا أيضا، فكنت دائما أتمنى أن أفعل شيئا من هذا. فعدت في 2007 للجزائر، فوجدت صحراء ثقافية يعني ممتدة في كل مكان، لا مجلات ولا كتب تتفاعل مع الأحداث الفكرية والفنية والأدبية في العالم، فقلت أنه ربما إذا أسست مجلة من تراج جيد ربما سيكون لها إسهام في بلورة الأفكار وفي لم شمل المثقفين الجزائريين حولها. فقدمت طلبا بالجزائر للدولة على أساس أن لأن الدولة هي التي تحتكر أن تقبل بمجلة ما أو بدار نشر ما أو ترفضه.
هي التي تعطي الاعتماد. نعم.
فطلبت الاعتماد، وكان في ذلك الوقت شريكي صديق لإعلامي بالإذاعة القبائلية لاشين دو، القناة الثانية كما تسمى. فانتظرنا، أجرنا مكانا في دي دوش موراد، يعني في أرقى مكان، ودفعنا الأموال لمدة سنة لإيجار المقر. ولكن بعد شهور طويلة لا أحد استجاب لطلبنا، وانتظرت والتقيت بالمسؤول الأمني الذي لا أذكره الآن في هذه الفرصة، وطلبت منه أن يبث في الأمر، وقال لي بالحرف الواحد: سأكون موضوعين عندما يصلني طلبك، ولكن طلبك موجود الآن في وزارة العدل في قسم الحريات. فمن ذلك اليوم لم يحصل أي رد على طلبنا، وطبعا سلمنا المنزل الذي أجرناه كمكتب مرة أخرى لصاحبه، وتركت وعدت. أدركت أن لا موقع لي في الجزائر، لا يمكن أن أساهم بأي شيء في الجزائر. فحاولنا أيضا أن نؤسس مجلة في المجلس الأعلى للغة العربية، وفعلا تمكننا من هذا وأسسنا مجلة اسمها معالم. وأيضا صدرنا حوالي 4 أعداد، وبعد ذلك خرجت منها وتوقفت، ثم عادت بأشكال مختلفة وحادت عن الطريق الذي رسمناه لها، وعدت إلى بريطانيا. حاولت هنا أن أنشئ مجلة باتفاق مع مؤسسة إعلامية عربية هنا، ولكن ذلك أيضا لم ينجح. ففي لحظة هجمة الأمير الكبير كورونا علينا، فقلت: هذه فرصة أجلس مع نفسي في هذا المكان الذي أسكن فيه وأفكر في إصدار مشروع المجلة. وفعلا ففعلا برفقة،
يعني عندك دعم من طرف أصدقاء مفكرين أو جهات معينة التي دعمتك؟
أعتقد أن الدعم يأتي عندما تكون لك إرادة
حقيقة. نعم،
عندما تكون لك إرادة. فقررت المهم، واتصلت بأصدقاء كثيرين، وفعلا تفاعلوا، منهم صديقنا العزيز رمضان
بوعلام، نعم،
الإعلامي المعروف،
تحية لي،
فرنسا. فتفاعلوا كثيرا، وبدأت في العمل على المجلة، وأخيرا صدر العدد
هذا المولود.
ولا أنكر هنا بصراحة دور شركة الحياة التي بي هنا ببريطانيا، السيدة فاتحة بالشيخ التي تخرجت من جامعة الجزائر وتحضر الآن دكتوراه في النقد الثقافي، قدمت لي يد المساعدة، إلى جانب مساعدة آخرين أمثال صلاح فائق وحاتم السكر وغيرهم من المثقفين العرب المقيمين بالمحل.
هل هي تصدر فقط باللغة العربية أستاذ عمر أزراج، أو تفكر في إصدارها بلغات أخرى مستقبلا؟
في, 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 في الوقت الحاضر أنا أريد أن تكون صدرت باللغة العربية.
العربية، نعم.
لأن مهمة هذه المجلة يعني ليست نقل ثقافتنا نحن إلى اللغة الأخرى، اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة الإيطالية إلى وهلما جرى، إنما مهمة هذه المجلة هي تقريب بين قوسين، لأن مجلة واحدة لا تستطيع أن تفعل كل شيء لوحدها، يعني تقريب الثقافات والمكاسب الحضارية لثقافة أخرى مثل الثقافة الإنجليزية، مثل الثقافة الفرنسية والثقافة الهندية وغيرها من الثقافات.
الثقافة الأمازيغية أيضا التي أنت من نذكر أنك من مواليد مدينة بجاية.
لكن هذه المجلة ليست موجهة للثقافة الأمازيغية.
لكن ممكن أن تدرج مثلا الحديث عن الثقافة الأمازيغية ودورها في تكوين الثقافة الجزائرية بصفة عامة.
لا لا، أنا مثلا يمكن لي أن أقدم بعض الشخصيات الثقافية الأمازيغية التي عاشت في الغرب مثلا أو عاشت في آسيا وكان لها دور وكان لها إنتاج وكانت لها يد المثقفة، ما أسميه بيد المثقفة، مع المجتمعات الأخرى غير المجتمع الجزائري. إذا كان هنالك مثلا، أخذ مثلا طوس عمروش ولا فما عمروش أو ابنها مثلا كنموذج، هؤلاء عاشوا في فرنسا ولا يدركون في الجزائر أن فاطمة عمروش كان لها دور كبير في داخل أنظمة الثقافة والفكر الفرنسي، وأن ابنها أيضا كان له دور، كان له أهم برنامج إذاعي فكري فلسفي في فرنسا، واستقطب هذا البرنامج عشرات كبار الفلاسفة أمثال ألبير كامي وغيرهم. ففاطمة عمروش مثلا كان بيتها مزارا لكبار فلاسفة فرنسا مثل باشلار وغير باشلار، فهؤلاء كانوا يأتون إلى بيتها ويجلسون ويتحدثون ويتناقشون في المسائل الفكرية والآخرة. فأيضا هنالك شخصيات جزائرية مثلا ابن سارتر، جان بول سارتر بالتبني، هذه امرأة فيلسوفة وهي من قسنطينة، صحيح هي من أصل يهودي ولكن هي لا علاقة لها بالصهيونية ولا علاقة لها بمشاريع إسرائيل في الاحتلال، هي امرأة يهودية جزائرية. وهذه المرأة هي أحد المفكرات البارزات في الأفق الفلسفي الفرنسي، وخاصة في الأفق الفلسفي الوجود الفرنسي، وهي التي كتبت عدد من المقدمات لكتب سارتر، ولحد الآن لم يبرز هذا الاسم، وتوفيت منذ سنوات قليلة ولم تدع الجزائر ولا أحد سأل عنها مثلا.
هذا حال كثير من المثقفين.
هنالك أفاجئك الآن، أقدم ربما روائية عربية على الإطلاق، أقول عربية يعني روائية من بلدنا، كتبت نشرت روايتها في 1912 وهي من بوليدة ولكنها عاشت في فرنسا، فهذه أقامت علاقة مع الآخر، يعني انتقلت إلى فرنسا.
من هي أستاذ؟
يعني أنا يعني يضيع اسمها، ولكن أنا بصدد جمع موروثها وكتبها الكثيرة، وهي روايات
سنتحدث عنها،
وقد نخصص لهذا حديثا خاصا.
لماذا؟
لأن هنالك ليلى الصبار مثلا في باريس، أحد الروائيات الجزائريات، السيدة المقدم، دكتورة سيدة المقدم، وغير ذلك من الأسماء الكبرى في المشهد الروائي والشعري الفرنسي المعاصر، وهؤلاء كلهم مجهولون في الجزائر، وأستطيع أن أقول بأنهم من أوائل الجزائريين الذين شكلوا ما أسميهنا بالأفق المثقفة مع المجتمع الفرنسي والثقافة الفرنسية وغير ذلك. فعن هذا التاريخ مثلا أستطيع أن أخصص ملفات لدور هؤلاء الناس ولنوعية الأدب المختلف الذي كتبوه.
مثلا هل في ذلك
عندنا اسم يتردد في لتون مودرن، مجلة لتون مودرن، اسمه نير، سمير نير. هذا الرجل كان إلى جانب سارتر، وكان أحد أعمدة مجلة ليتو مودرن، ولا أحد في الجزائر مع الأسف يسمع بسمير نعير. مثلا هنالك فيلسوف مفكر جزائري آخر، محمد تزروت. محمد تزروت هذا هو أول من ترجم الفكر الألماني إلى اللغة الفرنسية، يعني ترجم أحد أهم الكتب الكبرى الأساسية لشبينغلر من اللغة الألمانية إلى اللغة الفرنسية. وترجمة محمد تزروت لهذا المفكر أثر على الذهنية الفرنسية وأثر على المفكرين الفرنسيين في ذلك الوقت، ودعاه يعني، وكان أحد الأسباب، لا أقول كل الأسباب، أحد الأسباب التي جعلت الفرنسيين يعيدون العلاقة مع الفكر الألماني. وأعتقد أن عودة الفرنسيين إلى هيجل وإلى الماركسية وإلى كانت عودة مثمرة جدا، وكانت تزور أحد اللاعبين في هذا المجال. ولكن مع الأسف أنا في الجزائر لا أحد يدرس هذه. أنا في بريطانيا قمت بشيء، أنا أنجزت رسائل جماعية بجامعة لندن وبجامعة كانت يونيفرسيتي، فدرست ما أسميه أنا بالتأثير المعاكس. نحن في الثقافة العربية وفي المجتمعات المشرقية العربية وفي المجتمع الجزائري والمجتمعات المغاربية دائما ندرس ما أسميه بالتأثير الآتي من الآخر علينا، كيف أثر الفرنسيون في ملابسنا وفي أكلنا وفي طريقة شغلنا وفي علاقتنا الاجتماعية، يعني عندما، ولكن لا ندرس كيف أثرت الجزائر على العقلية الفرنسية وعلى المجتمع الفرنسي وتحديدا على الفكر الفرنسي نفسه.
لذلك يعني
أنا درست هذا في رسائل أكاديمية وطبعت بعضا منها وموجود الآن في الأردن وليس في الجزائر مع الأسف. وأقول بالحرف واحد في هذه الحصة بأن الفكر الفرنسي المعاصر أو الفكر الفرنسي ما بعد المرحلة يعني
الاستعمارية،
خلال المرحلة الكولونيالية، لا يمكن أن يفهم إلا إذا درسنا البعد الجزائري في هذا الفكر هذا، أو بعد تأثير الجزائري. مثلا علم الاجتماع الفرنسي، صحيح دوركايم أسس بلا شك النظريات، نظريته في الانتحار ونظريته في 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 بنية المجتمع الفرنسي، ولكن عندما ندرس تأثير بورديو الآن على علم الاجتماع في فرنسا، من أين جاء التأثير هذا؟ لقد جاء من دراسات بورديو للمجتمع الجزائري في المنطقة الأمازيغية، أو لنقول في لغروند كابيل لابتي كابيل، في هذه المنطقة هذه هو حولها إلى حقله البحثي المعرفي، واستنتج عشرات من النظريات والرؤى الفكرية وضمنها في سلسلة من كتبه المؤثرة عالميا. الآن في جامعة أمريكا نجد الناس تدرس تأثير الجزائري على الفكر، فكر بورديو. كذلك لنأخذ جاك دريدا، الفيلسوف جاك دريدا اليهودي الذي ولد في الجزائر وغادر الجزائر عندما بلغ عمره 18 سنة. هذا الفيلسوف لا يمكن أن نفهم فلسفته وتأثيره الفلسفي بدون أن ندرس تأثير العلاقات الكولونيالية الفرنسية الجزائرية عليه هو، أو تأثير يعني استعمار فرنسا على شخصية
دعني أسألك الأستاذ عمر أزراج، في هذا المضمار، المثقف العربي هل في ظنك يملك سلطة في تجديد الفكر العربي؟ هو سؤال يجول بخاطري ولا يمكن لي تجاهله، خاصة وأنت بحضرتنا. كما تعلم على مدى عصور تم تدجين عقول الشعوب وإمدادها بنوعيات معينة من تثقيف استهلاكي ممنهج، يرمو إلى استهجان الفكر وبلورته في ثقافة اللاوعي. دور مشروعكم مثقفات في إعادة التوازن لعملية الإدراك. يا أستاذ عمر، العقول شبه معطلة مخدرة، التفكير مسجون والفكر مرهون، أين السبيل؟
نعم، كلامك الأستاذ وسيلة وجيه تماما ومطابق مع الأسف لواقعنا، مع الأسف يعني تشخيص هذا صحيح. أنه متى تكون للمفكر سلطة وللأديب سلطة؟ أنا أعتقد لا ينبغي أن نتكلم عن السلطة بمعناها القانوني أو بمعناها السياسي المحدود الأفق. أنا مثلا في الأديب أو المفكر تكون له العلاقة أولا مع واقعه، إدراك للواقع ولقوانين التي تحركه وللمشكلات الأساسية الكبرى التي تحد من انطلاقاته ومن 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 فاعليته أيضا. فلا يمكن أن تكون للمفكر سلطة إلا إذا فهم شعبه وفهم مجتمعه وفهم الروح الأساسية لهذا الشعب ولهذا مجتمعه. وفي نفس اللحظة لا يمكن أن يتم هذا بدون الصدق، أن يكون هناك صدق. المفكرون الذين أثروا في عصرهم كانوا صديقين مع مجتمعاتهم، كانوا صادقين مع أنفسهم، كانوا صادقين مع مرحلتهم التاريخية. فالمشكل القائم الآن وهو أن اختلاط الحبل بالنابل، يعني مثل ما أشرتي، فهنالك تمييع لرسالة المثقف ولرسالة الأديب ولرسالة الشاعر ولرسالة الفيلسوف في مجتمعنا. لقد حول مثقفون
فيه جمود للخطاب الثقافي والفكري
إلى موظفين في السلك الجامعي وفي السلك الإداري وفي مؤسسات الدولة، يعني ما يسمى بمؤسسات الدولة الثقافية المنتجة للصمت وللرداء. فالمثقف أنا برأيي مثل ما يقول جرامشي هو صوت شعبه، صوت الشعب، صوت الحرية للشعب. فلكن قبل أن تلعب الدور هذا ينبغي أن تكون كمثقف نزيها ومخلصا ومدركا في نفسه وعالما. معظم المثقفين العرب أنا أسميهم بالمثقفين السياحيين. علاقتهم ببلدانهم علاقة سياحية، يدركوا هذه المنطقة ويجهلوا ما منطقة. أنا أعتقد أن أهم شيء يفعل المفكر أن يدرك المنطقة الروحية الجمعية لشعبه. عندما يدرك هذه المنطقة الجمعية لشعبه ويدرك ألام شعبه الحقيقية وفي نفس الوقت يتحدث بصوت هذه المنطقة وهذا الشعب، هذا عندئذ يكون له تأثير. أنا في المجلة هذه يعني سأشجع نشر كل الفكر النقدي، أقصد الفكر النقدي الذي ينطلق من فهم العلمي بالحياة، الفهم العلمي الحياة. مثلا أعطيك مجموعة من الأسئلة. مثلا إلى حد الآن لا توجد هوية معمارية في الجزائر، والمعمار القائم في الجزائر إما مستورد وإما خراب. وعندما نجد هذا المعمار الخراب فذلك يعني أن النفوس التي أنتجته هي مخربة أيضا. يقول هيجل في كتابه المتن الكبير في ميدان الجماليات، يقول إذا رأيت معمارا خربا أو مخربا في أي مجتمع فأعرف بأن الذاتيات التي أنتجته هي ذاتيات مخربة. يعني مثلا احنا يعني مجتمعات الغبار ومجتمعات الوحول ومجتمعات المناطق البناءات الرديئة والمزعجة والمخيفة والمؤلمة، هذه كلها منتجة للعنف، سواء العنف الرمزي أو العنف المادي.
على كل أستاذ عمر أزراج، الحديث معك مشوق وذو شجون، وكثير من الأسئلة كان يعني من المفروض أن نطرحها عليك، لكن الوقت يداهمنا والتزامات المباشر تأخذ منا الفرصة للحديث معك لوقت أطول. نشكرك جزيل الشكر على قبولك دعوتنا، ونتمنى إن شاء الله نلقاك عن قريب حتى نتحدث بصورة أوفى عن أمور أخرى لم نتطرق إليها.
شكرا جزيلا. هذا ما يعني هذا المشروع هو مشروع بناء، أرجوه أن يكون بناء وأن يكون متحضرا وأن يكون إطلالة على ما يحدث من ثقافات، وكيف يمكن أن نجعل الثقافات الأجنبية فاعلة في مجتمعاتنا،
وكيف نستطيع أو كيف يستطيع مستمعينا أن يتحصلوا على هذه المجلة أستاذنا عمر؟
هذه المجلة نحن الآن صدرنا العدد الأول، يعني الآن أدرس عملية التوزيع سواء في أوروبا في العواصم الأوروبية الكبرى أو في المنطقة المغربية وفي المشرق العربي. سأبدأ إن شاء الله يعني خلال الأسابيع القليلة في ربط العلاقات بين النشرين، فتبدأ المجلة هكذا، ثم نعتمد على أيضا اشتراكات القراء، وكذلك اعتمد كبير على وسائل الإعلام. وأشكرك أنت على هذه المبادرة، لأن المبادرة يمكن أن تدفع بكثير من الناس أن تسأل أين تصدر المجلة وما تصدر وأين تصدر وأين عون.
على كل إنسان نعيد التواصل معك أستاذ عمر أزراج في الأيام القليلة القادمة، وطبعا سنعلم مستمعينا مستمعاتنا أيضا عن وقت خروج أو إصدار هذه المجلة هنا بفرنسا. شكرا لك وتحياتنا لك من باريس، وعن قريب نلتقي بك إن شاء الله.